والدنيا
لا علم له فوقه. فمن كان هذا اقصى معارفه فما على داعيه الا الصف عنه والصبر على جهله. مثل هذا لا يستحق انك ترد على جهله بجهل مثله، وانما تفتح عنه وتعرض عنه. فهذا هو المقصود من قوله اعرض عمن تولى عن ذكرنا، يعني اعرض عن اذيته لا تقابل سفاهته بمثلها، واضح؟ وانما استمر في دعوته ولا تلقي بالا للكراهات والاذيه و يعني الجهل ونحو ذلك. ان الله يبغض كل جعبري جواب، جعبري الفظ الغليظ المتكبر، جواب جموع منوح يجمع المال ويبالغ في جمعه ثم يمنع حقه من الصدقه والزكاه وغيرها. ان الله يبغض كل جعبري جواب فخار في الاسواق، يرفع الصوت في الجلبه والصياح، فخار في الاسواق، جيفه بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل يعني لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا صلاة عشاء ولا فجر ولا قبل عن الوقت. جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في عمل الدنيا هو الحمار بالنهار. وطبعا إذا رأينا هذا المثال فقط إلى أذاننا الناس الذين يتفانون في خدمة الدنيا كاليابانيين، اليابانيين وفنائهم تماما في الدنيا بحيث ما عندهم خبر عن الموضوع الأخيرة بخالص يعني. و نعم جيفة بالليل حمار بالنهار، يعملوا مظاهرات تتفقون عندكم يوم اجازه كيف تتوقف عن العمل. ولذلك كثر في يوم من الايام عيرتهم في تصريحات رسميه حاله انفتاح عامل زي الايه؟ النمل. فرد وزير خارجيه اليابان قال لهم انتوا الاوروبيين عاملين زي مثل الصراصير. فتبادلوا الاتهامات يعني واضح. لماذا؟ حتى الاوروبيين مش عاجبهم اليابانيين اللي بيقولوا انتوا عايزين زي النمل، يعني ما وراكم غير الصراصير فقط للدنيا. واضح. جيفة بالليل حمار بالنهار، يعني حتى سبحان الله يعني من ذهب الى اليابان ورأى الاماكن التي ينامون فيها اشياء مثل الصناديق، يعني الغرف مثل الصناديق كالجثة موضوعة في ايش قبر او صندوق او كذا. نعم جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخرة، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخرة. فتعلم من العلوم كثيرا مما لا ينفعه والجهل به لن يضره، وفي نفس الوقت اعرض عن ذكر الله، اعرض عن الصلاة، اعرض عن ان يتذكر في ما الغايه من خلقنا، لماذا خلقنا والى اين نصير وكيف يجيب على هذا الامتحان الاجباري الذي سوف يسال عنه كل انسان، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي يرسل فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا قصار علمه الدنيا ذلك مبلغه من العلم، واضح؟ ففي هذه الحالة ما على الداعية إلا الصف عنه والصبر على جهله، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فقول ذلك مبلغهم اسم مكان، كأنه محل وقف فيه علمهم ابداعا، يعني علمهم كان ماشي وقعد المحطة دي والمكان ده وقف ولم يتجاوز. الجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا، ثم علل الأمر بالإعراض قوله تعالى إن ربك هو أعلم. هذه تعليل لإيه؟ تعليل لقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا، هي السياق إن ربك هو أعلم، فتعليل الإعراض. لكن جملة ذلك له العلم جملة إيه؟ اعتراضية. ذلك له من العلم إن ربك يعني أعرض لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا كان الله أعلم بالفريقين فلا بد أن يعاملهم بموجب علمه فيهم فيجزي كلا بما يقتضيه عمله. وتقديم العلم بمن ضل يعني ولا الله سبحانه قدم قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قدمه على إيه؟ على من اهتدى، لأن هؤلاء الذين ضلوا هم المقصودون أساسا من الإيه؟ من الخطاب وسياق الكلام في شأنهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض تنبيه على سعة ملكه وعظمة قدرته وأن ما فيهما من قبضته فلا يعجزه جزاء هؤلاء الفجرة، كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. ثم لما ذكر المحسنين وجزاءهم الذي هو المثوبة الحسنى بين عز وجل صفات هؤلاء المحسنين، فقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي، والفواحش يعني ما فحش منها. والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص على العام. إلا اللمم إلا الصغائر من الذنوب، ومثله أبو هريرة بالقبلة والغمزة والنظرة فيما رواه ابن جرير. وأصل معناه ما قل قدره، اللمم اللمم يعني ما قل قدره، ومنه لمة الشعر، لمة الشعر لأنها دون الوفرة. أصيل معناه أي اللمم الذنوب من الشيء دون ارتكاب له. والاستثناء منقطع على ما ذكر: الذين يستلمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم بمعنى أن يدنو من الشيء لكن لا يرتكبه. هذا هو المقصود بالإيه؟ باللمم، يعني إلا اللمم بما دون الكبائر والفواحش فإنه عفو. اللمم يعني أن يرم دون أن يفعل شيء هو أقل من الإيه؟ من الكبائر والفواحش لا يفعله، لكن ايه يكاد يدنو منه ثم ينكف عن ذلك، فهذا يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وقيل ان الاستثناء متصل: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. فقيل الاستثناء متصل والمراد المطلق الذنوب، وقيل انه لا استثناء فيه اصلا والا قطع بمعنى غير. وحكى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ان معنى الالم ما قد خلف لهم مما ألموا به من الفواحش والكبائر في الجاهلية قبل الإسلام، وغفر لهم حين أسلموا. الذين يستلمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني ما قد خلف لهم مما ألموا به من الذنوب والفواحش والكبائر في الجاهلية في الإسلام، غفر الله لهم حينما أسلموا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب ولا يعود، يعني لا يعود الى الفاحشه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تغفر اللهم تغفر جما، واي عبد لك لا الما. وقال الحسن: اللمم ان يقع الوقعه ثم ينتهي، يعني ولا يعود اليها. وكل هذا مما يتناوله اللفظ الكريم، والاقوى في معناه هو الاول. الاقوى في معناه هو الاول، يعني الا اللمم يعني الايه الصغائر من الذنوب. ولذلك استدل بالايه على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. هذه الايه مما يستدل به على ان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. اذا الانسان اجتنب الكبائر فاجتناب الكبائر هو في حد ذاته كفاره لماذا؟ للصغائر. الدليل الاصح من ذلك قول الله تبارك وتعالى في جمله شرطيه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، أي واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، قال ابن جرير أي أحدثكم منها بخلق أبيكم آدم منها. إذ أنشأكم من الأرض، الخطاب لنا نحن هنا، والمقصود إيه؟ آدم نفسه. إذ أنشأ أباكم آدم الذي هو أصلكم من الأرض. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي حي حينما أو حيثما يصوركم في الأرحام، الله سبحانه وتعالى حليم بكم أيضا في هذه الحال. فلا تزكوا أنفسكم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى عالم بكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض، عالم بكم بل أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم فيما هو يعني بعد ذلك. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي. المراد به الثناء تمدحا أو رياء. الإنسان الذي يعني يثني على نفسه يمدح نفسه أو يرائي بإظهار العمل الصالح وإظهار أنه تخيل وأنه كذا وكذا. هذه كلها من تزكية الأنفس، يعني مدح النفس والثناء عليها والتجمل للناس بغير ما هي عليه في الحقيقة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى أي بمن اتقاه فعمل بطاعته واجتنب معاصيه وأصلح. وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فلا يظلمون فتيلا. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. كان تمدحه بما فيه قبح وتعلقه على هذا النص أحسبه كذلك ولا تقطع ولا تجزم. لماذا؟ لأن الله أعلم بحقيقة هذا الإنسان وهو المطلع على قلبه. لا ينبغي الإنسان أن يمدح وأن يجازف يعني في المديح، لأن ذلك يكون فتنة لمن يمدحه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفى التراب في وجوه المداحين. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى. وطبعا يدخل في تزكية الأنفس المنهي عنه في مثل هذه الآية أن يسمى الإنسان باسم فيه تزكية، كما كانت زينب تسمى برة، برة من البر يعني برة. يعني بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب وقال: الله أعلم بأهل البر منكم. ينبغي الإنسان أن يتجنب التسميات التي تكون فيها مثل هذا المديح. ولذلك كان الإمام يعني النووي رحمه الله تعالى يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين. كانوا يلقبونه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، فكان يقول: لا أجعل في حل، يعني لا أسامح من سماني محيي الدين. أفرأيت الذي تولى، يعني تولى عن الذكر بعد إذ جاء، كما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وأعطى قليلا وأفدى، وأعطى قليلا وأفدى، أي قطع العطاء بخلا وسحا. فعنده علم الغيب فهو يرى، يعني حتى يرى حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. هذا الذي تولى عن الذكر بعد إذ جاء وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى يعني قطع العطاء والبذل والإنفاق صحا ومخلا. فأعطى قليلا وأكدى. ما الذي يستعمل ذلك؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يرى هذا الغيب حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكل نفس آثمة فإن إثمها عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا كان في صحف إبراهيم عليه السلام وأيضا في صحف موسى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا سعيه وتفكه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إنما عنا بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، كما يقول به إن شاء الله. يقول: ألم يخبر، أو يعني ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان، يعني كما يروي أن الوليد بن المغيرة هم بالدخول في الإسلام، فأتاه رجل من المشركين عيره بذلك: اترك الإسلام ونتركه وتضل عن دين أبائك وأجدادك. ثم ضمن له هذا الرجل المعير الذي عيره، قال له: لئن يعني عرفت عن الإسلام واعطيتني من المال كذا وكذا اضمن لك انك ما تعذب في الاخره. يعني زي كده نظريه برضو ايه ركوب الغفران. نعم. فقالوا ان هذه الاستياق هذه الايات هو في هذا رايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى حيث اعطاه بعض المال الذي وعده به. نعم. يقول المقصود به قيل ان المقصود هو هذا الرجل الذي رضي للوليد المغيرة ان يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. يقول الم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وابراهيم مكتوب الا تأثم آثمة اثم اخرى غيرها الا تزر وازرة وزر اخرى. قال ليس للانسان الا ما سعى اي وانه لا يجازى عامل الا بعمله خيرا كان او شرا. وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردا على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب لجاجا وجهلا ومع ذلك فمفهومها التمولي جلي. واستدل بهذه الآية على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت. يعني أن ينوب أحد عليه أحد في صلاة مثلا أو كذا. واستدل به السنبعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الأموات لأن الله سبحانه وتعالى قال فليس الإنسان إلا ما سعى. قال ابن كثير ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. يعني معناه أن دي سنة إيه تركية سنة تركية يعني الشيء يكون مقتضي موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والمنع غير موجود ومع ذلك لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول كان مأمورا بالبلاء أي شيء له علاقة بالدين يقربنا وينفعنا يعني عند الله ويبعدنا من النار أمر النبي ما كتم شيء فهو مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان. هل احتياج الموتى من المسلمين إلى إحسان أقاربهم أو إخوانهم إليهم بقراءة القرآن ثم إجزاء الثواب هل الناس في حاجة أم ليس في حاجة إلى هذا؟ فالناس محتاجون إلى هذا التشريع لا أن تقرأوا القرآن وتهدوا ثوابه إلى الميت أو إلى الموت. واضح. فالزمان كان زمان تشريع والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ والتأخذ الوحي ومعصوم من الكتمان والناس محتاجة يعني الداعي موجود المقتضي موجود والمانع مفقود ولا يوجد مانع يمنعه من ان ايه من ان يشرع لهم ذلك ومع ذلك لم يشرعه. اذا كنا في هذا ان نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي موجود والمانع غير موجود ومع ذلك لم يشرعه فدل على انه ليس من الدين. اذا يعني من تعبد ببدعه فهو يرهق نفسه فيما لا طائل من ورائه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. واضح. ففي هذه الحاله يعني هذا النموذج من المسائل التي فيها مثل هذا الكلام يعني وهو موضوع قراءه القران واجزاء ثوابه الى الموتى. ما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى الابن مع ابيه. الابن مع ابيه وذلك العلامه الالباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك احكام الجرائم قال ان يستثنى الابن فقط. الابن ممكن يقرا ويهدي الثواب لابيه. لأن الابن من كسب أبيه. بل لبعض العلماء الكلام إن أصلا الابن لا يحتاج حتى لإهداء الثواب. لأن كل ما يعمله الابن من عمل الصالح يجازى الأب بمثل إيه؟ عمله الصالح. كل ما يعمله الإيه؟ الابن من العمل يصل ثوابه إلى ميزان أعمال الإيه؟ الأب. لا. لماذا؟ لأن الابن من سعي أبيه. هو الذي تستقر في وجوده في هذه الدنيا. واضح. هذا يعني ما يقوله ابن كثير. ومن هذه الايات الكريمه استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه ان القراءه لا يصل اهداء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم ينزل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امته ولا حثهم عليه ولا ارشدهم اليه بنص ولا ايماء ولو كان خيرا لسبقونا اليه ولم ينقل ذلك عن احد من الصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا اليه. وباب القربات يختصر فيه على النصوص والا يفتح باب الابتداع في الدين على مصراعيه. وباب الخروجات يختصر فيه على النفوذ ولا يتصرف فيه بانواع الافئده والاراء. اما الدعاء والصدقه فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. الادله اتت ان الدعاء ينفع الموتى، الصدقه تنفع الموتى، وطبعا بعض العبادات ايضا تنفع الموتى كما يعني هو معلوم في الحج مثلا ونحو ذلك. واما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، او صدقه جاريه من بعده، او علم ينتفع به. فهذه الثلاثه في الحقيقه هي من سعيه وكسبه وعمله كما جاء في الحديث: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه، وان ولده من كسبه. والصدقه الجاريه كالوقت ونحوه هي من اثار عمله ووقته. وقد قال تعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. والعلم الذي نشره في الناس واقتدى به الناس بعده هو ايضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعهم من غير ان ينقص من اجورهم شيء. قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل. نقول المشهور أنها لكل عمل، الخير مثاب عليه والشر معاقب به، والظاهر أنه لبيان الخيرات. يعني قول هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. يبقى ما هنا إيه؟ ما نوع ما؟ وأن الإنسان إلا ما سعى. أنا غششتكم إياه لأن قد تختار قلت إيه؟ إلا سعيه وكسبه. وما سعى تساوي السعي ما إيه؟ ما إيه؟ الضرير. لا، ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. فبعض العلماء يقول إلا ما سعى يعني ثابت عمد، بعضهم يقول هذا يعني أعمال الصالح، وبعض يقول لا، ما سعى سواء كان في الخير أو في الشر يحسب به أو عليه. فمما تقوى به مذهب من قال انها في الخير فقط وفي الطاعات فقط حرف الله وليس للانسان. انظر الى ما لك وما عليك، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فللانسان هنا تقوي مذهب من قال انها المقصود بها الاعمال الصالحه والخيرات. يقول: والظاهر انه لبيان الخيرات يدل عليه اللام في قوله تعالى: للانسان، فان اللام لعوز المنافع وعلى لعوز المضار. تقول هذا له وهذا عليه، تقول هذا يشهد له وهذا يشهد عليه في المنافع والمضار. ايضا مما يقوي هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا قطع بأن هذا السعي سوف يجزى عليه الإنسان الجزاء الأوفى. والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة، أما في حالة السيئة فهل الإنسان يجزى الجزاء الأوفى؟ لا، يجزى إيه؟ بالمثل أو دونه أو العفو عن الإثم الكلية. فهذه قرينة أيضا، أو هذا دليل أيضا يؤكد مذهب أن قال إن المقصود أن ليس الإنسان إلا ما سعى، المقصود بها هنا في هذه الآية إيه؟ الأعمال الصالحة والطاعات، وليس بدلالة الإسلام. وثانيا بقول الجلالة قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذه الأوفى ما تكون إلا في مقابلة الحسنة التي عملها الإنسان بخلاف السيئة، فإن السيئة إما أن من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقد يعفو الله عن السيئة، بل قد يبدلها حسنات. وأن سعيه سوف يرى، يعني سوف يراه ويعرض عليه ويكتب له من أريد السيئة، أو سوف يرى يعني للخلق وللملائكة. ففيه بشارة للمؤمن وإصلاح له، ونذارة للكافر وإرهاب له. لو هو من رأى المجرد وأن سعيه سوف يراه، يعني سوف يراه. قوله تعالى: وقول اعملوا فيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى سعيه جزاء وافرا لا يبخط منه شيئا. أي نعم. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكلا، تولى أي رجع وأدبر عن الحق، وأعطى قليلا، قال بعضهم أعطى قليلا من المال، وقال بعضهم أعطى قليلا من الكلام الطيب، وأكلا أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه. وأصله من أكدى صاحب الحفر، أكدى صاحب الحفر، يعني واحد مثلا بيحفر بئر، يظل أكدى إذا أثناء الحفر ظل يحفر حتى يصطدم بإيه؟ بصخرة لا يقدر على الحفر فيها، يظل أكدى، ينقطع يعني عن الاستئناف وتكملة الحفر، يظل أكدى، هذا الحفر يحفر أكدى بمعنى أنه واصل الحفر حتى إلى ما وجد صخرة عاقته عن التمادي في الحفر فتوقف عن الحفر. يقول وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يهمه. وأصله من أكدى صاحب الحفر إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يحفر على الحفر فيها. وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حاسر البئر ونحوه فتمنعه الحفر. وهذا الذي أعطى قليلا وأكدى اختلف فيه العلماء، فقيل هو الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعيره بعض المشركين فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. رجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره، أعطى ذلك المال، ذلك المال الذي ضمن ومنعه يعني باقي هذا المال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أفرأيت الذي تولى، يعني بعدما كان يقبل على الإسلام، أعطى وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى هذا الذي ضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، ولم وأكدى أن يتوقف عن استئناف العطاء وتكملة المال المتفق عليه، أعطى قليلا وأكدى. وعلى هذا فقوله تولى، أفرأيت الذي تولى، أي الوليد المغيرة حينما تولى عن الإسلام بعد أن قارب وأعطى قليلا من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه، وأكدى أي دخل عليه بالداخل، وقيل أعطى قليلا من الكلام الطيب كمسه للقرآن واعترافه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدى ينقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل هو العاص ابن وائل الأسلمي كان ربما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، وذلك هو معنى إعطائه القليلة ثم انقطع عن ذلك وهو معنى إكدائه، وهذا قول السدي. ولم ينتجم مع قوله بعده: عنده علم الغيب فهو يرى إلى آخره. وعن محمد بن كعب القرظي قال: إنه أبو جهل، قال: والله ما أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بمكارم الأخلاق، وذلك معنى إعطائه القليلة، وقطعه لذلك معروف، يعني فيما حصل منه من أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لا ينبغي أن نفرح حينما نجد أثر من الكفار، يعني ينطق بعض الكلمات التي فيها بعض الإنصاف للإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو الكفار، يعني لا ينبغي أن نتجاوز بمثل هذا الإنسان، يعني قطعه لماذا؟ لأنه حتى إذا أعطى قليلا لكنه إيه؟ يفدي، يكملش الرحلة. نجد بعض الناس مثلا يفرحون بقول بعض الكفار من الامريكان مثلا في كتابه ايه العظماء ومئة اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل احنا بنقول لا اله الا الله محمد عظيم عليه الصلاه والسلام، اشهد ان محمدا عبقري وانه اعظم عرفه التاريخ؟ طيب هي عظمه المسيح عليه الصلاه والسلام عبقري في هذه محل خلاف؟ كل محور الخلاف هل هو نبي يوحى اليه ام لا؟ هذا هو مجوهر القضية. فما دام أي إنسان مهما وقع بمعصور من القول لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو من أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو داخل في الكفر. فيعني هي احيانا يعني ينفع الاستدلال بهذا الكلام، لكن اقول يعني بعض الناس تجازف وتغالي المدح والثناء في حين انه ينطبق عليه هذه الآية. هو حينما يمدح الانسان هو يقرر الامر الواقع، امر الواقع هذا دين الله عز وجل، مش مذهب ارضي ولا يعني وانما ولا مذهب فكري، ده نظام الهي وحي الهي. واضح هذا اقل بكثير جدا مما يستحقه هذه النعمه العظمى من الله. فحينما يفعل كافر من يعني شيئا من هذا او تسمعه تصريحا لكافر تذكر دائما هذه الايه خاصه على هذا التفسير. ورايت الذي تولى هو قد يكون مال لكنه ما يتم دخول في الاسلام، واعطى قليلا واكبى، صحيح بذل قليل من الكلام الطيب لكن وقف عند حد واكبى ما اتم الحق، ما اتم المطلوب منه هو ان يكتب في هذا تاني حق. فتذكروا هذا المعنى. احسنت ما احسنت لك ما نعم. وعنده عرضه جنبين جنب غاندي وجنب مش عارف زباله من الوثنيين ونابليون ومش عارف الاشخاصين هؤلاء كفر المشركون بالله، فكيف يوضع حتى لو وضع على راسهم هذا ازراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق ابدا. واضح. اما الزمخشري فاقتصر على ان المقصود بالايه ولا حول ولا قوه الا بالله عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزعم ان الزمخشري المقصود عثمان. قال روي ان عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير، وقال له عبد الله بن سعد بن ابي طرح وهو اخوه من الرضاعه يوشك ان يبقى لك شيء، يعني انت تبدد مالك في النفقه في سبيل الله وفي الخير وفي الطاعات حتى سوف تفلس، يوشك ان يبقى لك شيء. فقال عثمان رضي الله عنه ان لي ذنوبا وخطايا واني اطلب بما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوه. واضح يعني كانه لم يستجب لهذا الكلام كعادة الكريم، لأن الكريم لا يستفيد من التجارب كما يقول الكريم لا تنفعه التجارب، ولا يستطيع أن يقاوم الرغبة في البذل والتضحية والإنفاق. فعثمان قال لمن قال له يوسف أن لا يبقى لك شيء، قال إن لي ذنوبا وخطايا وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوا. قال عبد الله أعطيني ما خفك بأصلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء، فنزلت الآية ورأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكفى، يعني لم يتم له العطاء. سبحان الله كيف يعني. وبعدين بيقول بقى وتولى ورأيت الذي تولى ترك المركز يوم واحد، فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل. يقول علامة الفقيه رحمه الله تعالى ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه، وانه غير لائق بمنصب امير المؤمنين عثمان ابن عثمان رضي الله تعالى عنه. لائق ابدا وان كان بيمدح عثمان بالنفقه او كذا، لكن هل عثمان يعني السياق يكون في عثمان عنده علم الغيب فهو يرى ان لم ينبا بمثل صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تجد وزيره وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى. يعني هذا شيء لا يقبل ابدا ان يكون مثل هذا السياق في شان امير المؤمنين وواحد وثالث خلفاء الراشدين المهديين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا قول ساخر ولا يمكن ان يصح او يمضى ظل ولا يليق بمنصب امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول العلامه الشنقيطي تضمنت هذه الايات الكريمه سبعه امور. الاول انكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزه، عنده علم الغيب والمقصود ايه؟ نفي علمه بالغيب. الثاني ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. الثالث ان ابراهيم وفى اي اتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها. الرابع ان في تلك الصحف انه لا تزر وازره الا الاخرى. الخامس ان فيها ايضا ان ليس للانسان الا ما سعى. السادس ان سعيه سوف يرى. السابع أنه يجزاه الجزاء الأوفى أي الأكمل والأتم. وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع. أما الأول منها وهو عدم علمهم بالغيب فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة، يعني قال هنا عنده علم الغيب وقال عز وجل أيضا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، قال اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. وقال كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الامر الثاني ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها غيبته، ولم يكن هذا المتولي المعطي قليلا المكذي عالما بها. قال الله تبارك وتعالى ايضا ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. والثالث منها وهو ابراهيم وفى في تكاليفه، فقد ذكر الله تعالى في قوله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، يعني وفى. وقد قدمنا ان الاصح في الكلمات التي ابتلي بها هي التكاليف. واما الرابع وهو انه لا تزر وازره وزر اخرى، كما قال تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وقال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منها منه شيء ولو كان ذا قربى. اما الخامس منها وهو ان ليس للانسان الا ما سعى، فقد وضحه قوله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وقال ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. وقوله عز وجل هنا وان ليس للانسان الا ما سعى يدل على ان الانسان لا يستحق اجرا الا على سعيه بنفسه، ولم تتعرض هذه الايه لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا اثبات. وهذا ما نقصه ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. ننتهي طبعا من فرصه وجود فضيله الشيخ سيد احمد، يعني يا ليته يتكرم بتذكره يسيره كما وعدنا. جزاك الله خير.